أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره ندخل في الدليل السادس استصحاب عدم الحجية. ذكرنا بأنه استدل البعض على عدم حجية مشكوك الحجية بالتمسك بالاستصحاب، وذلك على وجهين، الاستدلال على وجهين أو إجراء الاستصحاب على وجهين أو إجراء الاستصحاب بلحاظين على وجهين. الوجه الأول إجراء الاستصحاب بلحاظ أصل جعل الحجية، أي بلحاظ أصل التشريع، بلحاظ الجعل. إذن مرة أجري الاستصحاب بلحاظ الجعل بلحاظ التشريع، فنستصحب عدم الجعل، نستصحب عدم التشريع قبل الشرع، قبل الرسالة، قبل البعثة، قبل التشريع الإلهي، قبل الشرع والقانون الإلهي والقوانين الإلهية والأحكام الإلهية، لم يكن هناك جعل، لم يكن جعل موجود، لم يكن تشريع موجود، فنستصحب عدم الجعل، نستصحب عدم التشريع. والوجه الثاني هو إجراء الاستصحاب بلحاظ المجعول، أي بعد التسليم بوجود الجعل ووجود التشريع، أو مع التسليم بوجود الجعل ووجود التشريع، أو حتى مع التسليم بوجود الجعل ووجود التشريع، لكن فعلية الجعل، لنقل فعلية التشريع أي المجعول، لم يكن، لم يتحقق، غير موجود، أو فعلية الجعل غير موجودة، فعلية التشريع غير موجودة، أو المجعول غير موجود، أو فعلية المجعول غير موجودة وغير متحققة، يعني صدر التشريع ويوجد، لنقل فراغ، يوجد فترة يوجد فاصلة بين الجعل وبين المجعول، بين الجعل وبين الفعلية، فعلية المجعول، فعلية التشريع، فعلية الجعل، لو صح التعبير هذا بلحاظ المجعول. المكلف قبل البلوغ فعلية وجوب الصلاة عليه غير متحققة، لكن تشريع الصلاة وجعل وجوب الصلاة وتشريع وجوب الصلاة موجود في الشرع، ثابت في الشرع، لكن فعلية هذا الجعل، فعلية هذا التشريع أو المجعول على هذا المكلف، على هذا الشخص، لنقول على هذا الصبي، على هذا الطفل، على هذا الشخص غير البالغ، الفعلية غير متحققة، فنستصحب عدم الفعلية، عدم فعلية التشريع، عدم فعلية الحجية في المقام، عدم فعلية التكليف الفلاني. إذا نقول استدل أو يستدل أو استدل البعض على عدم حجية مشكوك الحجية بالتمسك بالاستصحاب، وذلك على وجهين. الوجه الأول إجراء الاستصحاب بلحاظ أصل جعل الحجية، أي بلحاظ أصل التشريع بلحاظ الجعل، فيرجع الاستصحاب هنا إلى استصحاب عدم الجعل، هذا عدم الجعل الثابت قبل الشرع. الثاني إجراء الاستصحاب بلحاظ المجعول، وهنا يرجع الاستصحاب إلى استصحاب عدم فعلية الحجية. نحن مثال البالغ وغير البالغ، هذا أعطينا يعني من باب المثال للمجعول وفعلية المجعول أو فعلية الحكم أو فعلية التكليف، لكن الكلام في مشكوك الحجية. فنستصحب ويرجع الاستصحاب، قلنا في الحالة في الوجه الثاني لاستصحاب عدم فعلية الحجية، الحجية لم تكن فعلية فنستصحب عدم الفعلية. عدم فعلية الحجية هذا لأي سبب يرجع، ولأي شرط قد انتفى، ولأي قيد غير موجود، هذا شيء آخر، أو لأي مانع موجود يمنع عن عدم الفعلية، هذا ليس في مقام البحث. المهم قد تحقق عندي في آن ما عدم الحجية، عدم فعلية الحجية، فأستصحب هذا الشيء، أي أستصحب عدم الفعلية. نقول والصحيح في جريان الاستصحاب، طبعا أشكلوا على جريان الاستصحاب، نقول والصحيح أنه في جريان الاستصحاب أنه يمكن جريان الاستصحاب، يجري الاستصحاب، يجري استصحاب عدم الحجية لإثبات عدم حجية مشكوك الحجية. سجلت إشكالات هناك، لا أقل من الإشكالات التي يلاحظ فيها يعني أثر المستصحب، ولا علاقة لنا الآن بطرح هذا الأمر، لكن نقول الصحيح أنه يمكن جريان استصحاب عدم الحجية لإثبات عدم حجية مشكوك الحجية، لكن نقول مع هذا نقول لا داعي للاستصحاب. لماذا؟ نقول لو انتفت الأدلة السابقة ولا يوجد دليل على إثبات عدم حجية مشكوك الحجية، فأقول ممكن أن ألتزم بهذا الدليل وهو جريان الاستصحاب، لكن بعد أن ثبت عندي وبدليل محرز اجتهادي كما في الدليل الرابع وكذلك أيضا الدليل الخامس على يعني القول بتمامية ما طرح من أدلة في الدليل أو من دليل في الدليل الرابع وفي الدليل الخامس، أي بعد تمامية ما طرح من دليل في خصوص الدليل الرابع وهو الدليل كان أدلة النهي عن اتباع الظن، وهذا قلنا أيضا الدليل الخامس أيضا فيه أدلة النهي عن اتباع الظن، لكن هذا صنف وهذا صنف، هذا بلحاظ أو فيه إرشاد وهذا فيه نهي تكليفي نفسي وذاك نهي إرشادي. إذن نقول ولكن مع هذا فإنه يقال لا داعي لجريان الاستصحاب، أي نحن في غنى عن جريان الاستصحاب، وذلك لوجود أدلة محرزة اجتهادية دالة على عدم حجية مشكوك الحجية، والأدلة صنفان وقد ذكرنا تفصيلا مناسبا سابقا عنهما في الأدلة السابقة. الصنف الأول هو هذا أدلة النهي عن اتباع الظن، حرمة اتباع الظن، يعني لنقل عمومات. الأدلة السابقة هي التمسك بعمومات أو بإطلاقات أدلة حرمة اتباع الظن، يعني الدليل الرابع، وقلنا يدخل ضمن الرابع الدليل الخامس. والدليل الخامس هو حرمة الإفتاء بلا علم وحرمة الإسناد إلى الدين بلا علم. هذا الصنف الأول، إذن عمومات حرمة اتباع الظن، ويشمل قلنا الدليل الرابع والخامس. والصنف الثاني هو المدلول أو المداليل أو المدلولات الالتزامية أو المدلول الالتزامي لإطلاق أدلة الأصول والأحكام الظاهرية الجارية في موارد الشك في حجية الأمارة. المدلول الالتزامي، إذن يا دليل، هذا الذي نتحدث فيه عن المدلول الالتزامي هو الدليل الثالث، نفي الحجية بالدلالة الالتزامية، يعني كأننا الآن نتبنى تمامية دليلين. لنقول لحد الآن نقول نتبنى تمامية دليلين على يعني التي يثبت بها عدم حجية مشكوك الحجية. تمامية الدليل الثالث وهو نفي الحجية بالدلالة الالتزامية، وتمامية الدليل الرابع والخامس، يعني نجمع الرابع والخامس بأدلة النهي عن اتباع الظن. إذن صار عندي دليل ثالث ورابع وخامس نقول بتماميته، ويضاف إلى هذا دليل الاستصحاب، لكننا قلنا لا نحتاج للاستصحاب للأصل العملي بعد أن وجد الدليل الاجتهادي الدليل المحرز. إذن عندي تمامية الدليل الثالث والرابع والخامس والسادس، يبقى الدليل الأول فيه الإشكال الذي سجل، وقلنا يحتاج إلى دليل في التقييد أو إلى قرينة في التقييد، وعندي بيان إجمالي. هذا قلنا هو عبارة عن بيان وليس بدليل فني لو صح التعبير. إذن نقول والأدلة صنفان، هذه الأدلة الاجتهادية المحرزة هي عمومات حرمة اتباع الظن، والدليل الثاني المدلولال أو المدلول الالتزامي لإطلاق أدلة الأصول والأحكام الظاهرية الجارية في موارد الشك في حجية الأمارة، وهذه طبعا الأمارة المشكوكة طبعا يكون حكمها مخالفا لطبعا الأدلة والأحكام الظاهرية، يعني الحكم في الأصلي والحكم الظاهري الذي يجري في موارد الشك في الحجية يكون مخالفا كما بينا هناك في الأمثلة التطبيقية التوضيحية. وخلال البحث يقدم مثلا البراءة على الدليل المشكوك الحجية، أو نعمل أو المرجح هو البراءة ولا أثر للدليل المشكوك الحجية، المرجح هو الاستصحاب، المرجع البراءة العقلية، المرجع الاحتياط العقلي، المرجع البراءة الشرعية، المرجع الاستصحاب، المرجع الدليل الاجتهادي، المرجع الإطلاق أو العموم. هذا بينا. فالدليل هذا هنا نقول فالدليل المحرز أو دليل الأصل العملي أو أدلة الأصول والأحكام الظاهرية بصورة عامة، يعني الأصول أو المحرزة، هذه الأحكام كما تثبت بالمطابقة على مثلا حجية البراءة في هذا المورد، وأنها بالالتزام تدل على عدم حجية الدليل مشكوك الحجية، تثبت حجية الاستصحاب وبالملازمة تثبت عدم حجية الدليل مشكوك الحجية، وهكذا. إذن انتهى الكلام في الدليل السادس، وصار مجمل الأدلة هي ستة: أولا الحجية مقيدة بالعلم، ثانيا بيان إجمالي توضيحي تطبيقي، ثالثا نفي الحجية بالدلالة الالتزامية، رابعا أدلة النهي عن اتباع الظن. خامسا أدلة حرمة الافتاء والإسناد إلى الدين بلا علم. سادسا استصحاب عدم الحجية. الآن انتهينا وانتهى الكلام والبحث في موضوع تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. ليس عندنا الآن إلا تطبيق العبارة التي ذكرها السيد الأستاذ المعلم قدست نفسه الزكية في صفحة 47. قال قدس سره: مبادئ عامة. العنوان الرئيس في هذه الصفحة تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. طبعا أصل الكلام هو في الأدلة المحرزة. مبادئ عامة، تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. الآن في تأسيس الأصل عند الشك في الحجية. الدليل، إذا كان الدليل أولا، هذه إذا كان يكون أولا، الدليل إذا كان قطعيا فهو حجة على أساس حجية القطع، هذا أولا. ثانيا، وإذا لم يكن كذلك، أي إذا لم يكن قطعيا إذن عندي الدليل القطعي فهو حجة على أساس حجية القطع. الآن ثانيا، إذا لم يكن كذلك، إذا لم يكن الدليل قطعيا، هناك إنما فيه فرع. إذا لم يكن قطعيا وقام دليل قطعي على حجيته، وإذا لم يكن قطعيا وشككنا في جعل الحجية له، واضح؟ فيكون عندي فرع ثاني. يعني لنقل الفرع الثاني التقسيم كان أولا وثانيا، وفي ثانيا فيها أليف وباء، أو نقول أولا وثانيا وثالثا. إذن عندي أولا إذا كان قطعيا فهو حجة على أساس حجية القطع. ثانيا إذا لم يكن كذلك، يعني سجل ثانيا، لم يكن قطعيا وقام دليل قطعي على حجيته، هذا ثانيا. وإذا لم يكن كذلك، أي لم يكن قطعيا، هذه كذلك أي لم يكن قطعيا، فإن قام دليل قطعي على حجيته، يعني في التقسيم الذي طرحناه نقول وقام دليل قطعي على حجيته، هذا الثاني أخذ به أيضا يكون حجة. إذا كان قطعيا فهو حجة، وإذا لم يكن قطعيا لكن قام دليل قطعي على حجيته أيضا فهو حجة، أي أخذ به، هذا ثانيا انتهينا. وأما إذا، هذه هنا ثالثا، ثالثا وأما إذا لم يكن قطعيا كما في ثانيا قال وإذا لم يكن كذلك، أيضا في ثالثا أما إذا لم يكن قطعيا وهنا وشك أو وشك في جعل الحجية له، في ثانيا كان لم يكن قطعيا لكن قام دليل قطعي على حجيته، هنا في ثالثا لم يكن قطعيا وشككنا في جعل الحجية له. وأما إذا لم يكن قطعيا، يعني لم يكن الدليل لم يكن قطعيا وشك في جعل الحجية له شرعا، وأما إذا لم يكن قطعيا وشك في جعل الحجية له شرعا مع عدم قيام الدليل على ذلك، شككنا ولا يوجد دليل على ذلك، عدم قيام الدليل على ذلك، على أي شيء ذلك؟ عدم قيام الدليل على جعل الحجية له. عندما نقول عدم قيام الدليل على ذلك، أي مع عدم قيام الدليل على جعل الحجية له. أنا أيضا أسجل معكم. فالأصل في هذه الصورة الثالثة، إذن أولا فهو حجة، ثانيا فهو حجة أيضا، ثالثا في حالة الشك في الحجية فالأصل فيه، أي المرجع هنا، حتى لا نقول الأصل العملي، نقول المرجع فيه، فالأصل فيه أي المرجع والحكم هو عدم الحجية. ونعني بهذا الأصل، ماذا نقصد بهذا الأصل أو المرجع؟ أن احتمال الحجية ليس له أثر عملي، أن احتمال الحجية ليس له أثر عملي، وإن كان عفوا الآن احتمال الحجية لا أثر عملي له، هذا انتهينا منه. قلنا مقابل هذا ماذا عندي؟ ذكرنا في التطبيقات عندي أدلة تحدد الموقف العملي أو أدلة محرزة كما في الإطلاقات والعمومات، فتبقى تلك الأدلة هي المرجع. لاحظ أي لا تأثير لمشكوك الحجية. ماذا قال؟ قال ونعني بهذا الأصل أن احتمال الحجة ليس له أثر عملي. يبين بعد أكثر يقول وأن كل ما كان مرجعا لتحديد الموقف العملي كما ذكرنا في الأمثلة البراءة العقلية أو الاحتياط العقلي أو البراءة الشرعية أو الاستصحاب أو العموم أو الإطلاق، وأن كل ما كان مرجعا أو مرجعا ومرجعا لتحديد الموقف بقطع النظر عن هذا الاحتمال، أي احتمال، أي احتمال هذا مشكوك الحجية، عن هذا الاحتمال يعني احتمال الحجية في مشكوك الحجية، يظل من هو يظل؟ يظل هو نفس الذي كان مرجعا، يظل هو المرجع معه أيضا، يعني يظل مرجع مع الدليل مشكوك الحجية، يعني مع وجود الدليل مشكوك الحجية تبقى البراءة هي المرجع، ويبقى البراءة العقلية هي المرجع، والبراءة الشرعية هي المرجع، والاحتياط العقلي هو المرجع، والاستصحاب هو المرجع، والإطلاق أو العموم هو المرجع. ولتوضيح ذلك نطبق هذه الفكرة. على خبر هذا كأننا ندخل في الدليل الثاني لنقل توضيحي بياني تطبيقي للتوضيح والبيان والتطبيق. ولتوضيح ذلك نطبق هذه الفكرة على خبر محتمل الحجية. خبر محتمل الحجية هذا الذي تمسكنا فيه في الأمثلة يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، وفي مقابله لاحظ مقابل ذاك الدليل المشكوك الحجية ماذا عندي؟ عندي براءة عقلية، وفي مقابله حتى نذكر يعني ونذكر التطبيقات التي ذكرت مع البراءة العقلية ومع الاحتياط العقلي ومع البراءة الشرعية ومع الاستصحاب ومع اطلاق او عموم، نقول وفي مقابله حتى تتعدد التطبيقات والامثلة، اولا البراءة العقلية قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند من يقول بها، بعدها ثانيا أيضا وفي مقابله أيضا سجل وفي مقابله أيضا ثانيا البراءة الشرعية، هذه ثانيا، وثالثا أيضا سنغير ربما في التسلسل، وثالثا أيضا في مقابله الاستصحاب، ورابعا في مقابله إطلاق دليل اجتهادي تفرض دلالته على عدم أو تفرض دلالته على عدم وجوب الدعاء. إذن عندي مقابل ذاك عندي براءة عقلية وبراءة شرعية واستصحاب وإطلاق دليل اجتهادي. أنت أيضا تضيف هنا في مقابله قلنا براءة عقلية قاعدة قبح العقاب عند من يقول بها، بعد هذا تستطيع أن تضيف ثانيا أو أولا، تجعل أولا أليف وباء براءة عقلية وباء الاحتياط العقلي بناء على مسلك حق الطاعة، واضحة حتى تكون الأمثلة تامة كما ذكرناها خلال الشرح. فيقول نقول يعني وفي مقابله البراءة العقلية هذا أولا، ثانيا الاحتياط العقلي، ثالثا البراءة الشرعية، رابعا الاستصحاب، خامسا دليل اجتهادي أو إطلاق دليل اجتهادي. إذن نقول ونقرأ ولتوضيح ذلك نطبق هذه الفكرة على خبر محتمل الحجية يدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، وفي مقابله البراءة العقلية قاعدة تقعها قابلة بيان عند من يقول بها، والبراءة الشرعية والاستصحاب وإطلاق دليل اجتهادي تفرض دلالته على عدم وجوب الدعاء. يأتي يدخل في تفصيل يعني التطبيقات حسب ما ذكر. أولا نرجع إلى المثال الأول، إلى التطبيق الأول، يعني عندي خبر محتمل الحجية ويقابل هذا براءة عقلية. أما البراءة العقلية فالكلام في صورتين، في فرضين أليف وباء. أما البراءة العقلية فلو قيل بها كانت مرجعا مع احتمال حجية الخبر أيضا تكون مرجع حتى مع احتمال حجية الخبر، حتى مع احتمال حجية مشكوك الحجية تبقى البراءة العقلية هي المرجع. يقول لأن احتمال الحجية، لأن احتمال الحجية، لأن احتمال حجية الحكم الظاهري، لأن احتمال الحكم الظاهري، لأن احتمال حجية الحكم الظاهري لا يكمل البيان، لا يكمل البيان، لا يكمل البيان، لا يتم به البيان. والبراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، وهنا يبقى عدم البيان يبقى ثابتا فيقبح العقاب، لأن الحجية أو لأن احتمال الحجية لا يكمل البيان. وإلا وإذا قلنا بأن احتمال، لاحظ لذلك سجلنا أن احتمال الحجية لا يكمل البيان، أي احتمال الحكم الظاهري أو احتمال حجية الحكم الظاهري لا يكمل البيان. لماذا؟ نقول لأنه لو قلنا بأن احتمال الحكم الظاهري يكمل البيان فبالأولى أن نقول أن احتمال الحكم الواقعي يكمل البيان. يعني لو قلنا بأنه مجرد الشك بالحكم الظاهري يعتبر بيانين ويتم به البيان، لا نقول يكمل لكن نقول يتم به البيان، وهو بيان ويتم به البيان، فبالأولى أن نقول أن احتمال الحكم الواقعي يتم به البيان وهو بيان. فكيف ننتقل إلى الحكم الظاهري؟ لاحظ، يعني الشك بالحكم الظاهري إذا كان بيانين فبالأولى أن الشك بالحكم الواقعي يكون بيانين. واضح المسألة؟ هذه العبارة التي يريد أن يبينها السيد الأستاذ المعلم. أما البراءة العقلية فلو أليف فلو قيل بها كانت مرجعا مع احتمال حجية الخبر أيضا، لأن احتمال الحجية لا يكمل البيان، وإلا لتم، أي لتم البيان، وإلا لتم البيان باحتمال الحكم الواقعي. ولو أنكرناها، ولو أنكرناها، هذا باء. إذن أليف قلنا فلو قيل بها، قيل بالبراءة العقلية، باء. ولو أنكرناها، أنكرنا البراءة العقلية وقلنا إن كل حكم يتنجز بالاحتمال ما لم يقطع بالترخيص الظاهري في مخالفته، فالواقع منجز باحتماله. إذا قلنا الاحتمال ينجز فعندي احتمال بالحكم الواقعي، إذن الواقع منجز لأن الاحتمال ينجز من دون أثر الاحتمال الحجية، ولا أثر الاحتمال الحجية، أي لا أثر للحكم الظاهري بعد هذا، بعد أن تنجز الحكم الواقعي بالاحتمال. هل يوجد داعي للكلام في الحكم الظاهري؟ لا يوجد داعي للكلام في الحكم الظاهري، لا يوجد داعي للكلام في احتمال الحجية، ولا يوجد داعي للكلام في الحجية المشكوكة، أي لا أثر لها. لاحظ، إذن نحن هنا في هذه الفقرة من الكلام قال أما البراءة العقلية فرع هذا على ما ذكره قبل قليل، ونحن هناك أشرنا قلنا براءة عقلية واحتياط عقلي، فنحتاج إلى أولا وثانيا. وهو هنا في البراءة العقلية قال فلو قيل بها ولو أنكرناها، فيعني فيه شيء من من الإشكال. قال وفي مقابل ذلك براءة عقلية، إذن يسلم أنه في مقابل ذلك براءة عقلية، إذن هذا فرع مستقل. لكن بعد هذا يأتي في البراءة العقلية قال البراءة العقلية لو قيل بها لو أنكرناها، وكأنه هنا أخذ يعني دفاعا على هذه القضية، نقول كأنه أخذ عنوان البراءة العقلية بغض النظر عن الأخذ بها وعدم الأخذ بها، ففي مقابل ذلك عنوان لنقول البراءة العقلية. والآن نقول لو أخذنا بالبراءة أو لم نأخذ في البراءة، أو لم نأخذ بالبراءة، لو قيل بها أو لم، إذن فيها أليف وباء، أو نقول مباشرة البراءة العقلية بناء على القول البراءة العقلية وقاعدة قبح العقاب لبناء، والاحتياط العقلي بناء على مسلك حق الطاعة، تكون المسألة أوضح. واضح؟ إذن عندي في البراءة العقلية عندي أليف وباء مع الأخذ بها وجران قاعدة قبح العقاب لبناء، ومع إنكار البراءة العقلية و القول بمسلك حق الطاعة والاحتياط العقلي، أيضا تقدم البراءة العقلية أو نعمل أو في البراءة أو بالبراءة العقلية، وتكون يكون المرجع هو البراءة العقلية، كذلك يكون المرجع هو الاحتياط العقلي. ثانيا أو ثالثا البراءة الشرعية، إذا عندي براءة عقلية، احتياط عقلي، براءة شرعية، تسجل هنا أنت ثانيا أو ثالثا. أما البراءة الشرعية إذن عندي أيضا هذا التطبيق الآخر الثالث، عندي خبر محتمل وعندي براءة شرعية. أما البراءة الشرعية فإطلاق دليلها شامل لموارد، إطلاق دليل البراءة الشرعية شامل لموارد الشك في الحجية. أما البراءة الشرعية فإطلاق دليلها شامل لموارد، أي موارد؟ موارد الشك في الحجية، موارد موارد الخبر المحتمل الحجية في المثال، شامل لموارد الخبر أو لمورد الخبر مشكوك الحجية أو الخبر محتمل الحجية الذي هو مورد الكلام. وأما البراءة الشرعية فإطلاق دليلها شامل لموارد احتمال الحجية أيضا، لأن موضوعها موضوع البراءة عدم العلم بالتكليف الواقعي. لاحظ ما هو موضوع البراءة، ما هو موضوع الأصل العملي، ما هو موضوع الحكم الظاهري، هو عدم العلم بالتكليف الواقعي، لأن موضوعها عدم العلم بالتكليف الواقعي، وهذا عدم العلم بالتكليف الواقعي ثابت حتى لو شككنا بالحجية، لكن يبقى عدم العلم بالتكليف الواقعي ثابتا. ولأن موضوعها ما هو الموضوع؟ عدم العلم بالتكليف الواقعي. ضع هذه عدم العلم بالتكليف الواقعي بين قوسين حتى تعرف هذا هو موضوع البراءة، وهو هذا، وهو ترجع إلى هذه العبارة بين قوسين، يعني وهو أي موضوع البراءة، أي عدم العلم بالتكليف الواقعي ثابت، وهو أي موضوع البراءة ثابت مع احتمال الحجية أيضا، يعني مع وجود الشك في الحجية يبقى الموضوع، يبقى عدم العلم بالتكليف الواقعي يبقى ثابتا. الآن يضيف هذا التنبيه الذي سجلناه نحن خلال الشرح، نقول بل حتى مع قيام الدليل على الحجية، حتى مع قيام الدليل على الحجية، يعني حتى مع ثبوت الحكم الظاهري، يبقى موضوع البراءة ثابتا. لماذا؟ لأنه لا يقوم الحكم الظاهري ولا يثبت الحكم الظاهري إلا مع تحقق موضوعه، وتحقق موضوع وموضوع الحكم الظاهري، موضوع البراءة هو عدم العلم بالحكم الواقعي. إذن لا يأتي الكلام في الحكم الظاهري ولا يثبت الحكم الظاهري إلا بثبوت عدم العلم بالتكليف الواقعي، فعدم العلم بالتكليف الواقعي يبقى ثابتا سواء كانت الحجية مشكوكة أو كانت ثابتة، سواء كان الحكم الظاهري محتملا ومشكوكا أو كان الحكم الظاهري ثابتا، يبقى عدم العلم بالتكليف الواقعي هو الثابت أيضا. إذن يبقى الشك. بل حتى هذا التنبيه الذي سجلناه تنبيه، بل حتى مع قيام الدليل على الحجية، أي مع العلم بالحجية، مع القطع بالحجية، أي مع القطع بالحكم الظاهري، غير أنه في هذه الحالة يقدم دليل حجية الخبر. إذا ثبت الدليل هنا نقدم دليل حجية الخبر على دليل البراءة، لأنه أقوى منه وحاكم عليه مثلا على هذا مبنى الحكومة. وأما مع عدم ثبوت الدليل الأقوى، مع عدم ثبوت الدليل الأقوى، لم يثبت دليل أقوى من البراءة فيؤخذ بدليل البراءة. وكذلك الكلام في الاستصحاب، إذن هنا قلنا ثانيا أما البراءة، هنا ثالثا، ثانيا أو ثالثا قلنا أما البراءة، هنا ثالثا أو رابعا. وكذلك الكلام في الاستصحاب، نفس الكلام الذي يقال في البراءة يقال في الاستصحاب، سجلنا أيضا هناك حتى التنبيه سجلنا هنا وقلنا يسجل في الاستصحاب. رابعا أو خامسا، أما الدليل الاجتهادي، هذا الذي أشار إليه بعنوان إطلاق دليل اجتهادي تفرض دلالته على عدم وجوب الدعاء. أما الدليل الاجتهادي المفترض دلالته بالإطلاق على عدم أو بالعموم، لاحظ نحن لذلك نقول إطلاق عموم، كررنا هذا، وإطلاق دليل اجتهادي تفرض دلالته، يقول أما الدليل الاجتهادي المفترض دلالته بالإطلاق أو بالعموم، قلنا حتى نعمم المسألة، على عدم الوجوب، هذا الذي يدل على عدم الوجوب، فهو حجة حتى مع، فهو حجة مع احتمال حجية الخبر، أو نقول هو حجة حتى مع احتمال حجية الخبر المخصص أيضا، يعني مع احتمال حجية الخبر يبقى الإطلاق هو الحجة، مع احتمال حجية الخبر، مع الحجية المشكوكة يبقى العموم، ويبقى الإطلاق هو الحجة. فهو حجة مع احتمال حجية الخبر المخصص أيضا. لاحظ لذلك قلنا إطلاق عموم يعني إطلاق المفروض يعني يذكر معه التقييد، العموم يطلق معه التخصيص. ذكر إطلاق هناك وذكر هنا الخبر المخصص، يوجد شيء من التسامح في العبارة، ويعني ليس الغرض الآن ولسنا نحن في مقام المحاسبة على هذه الألفاظ، المهم إيصال البيان ومعنى الإطلاق عموما أو المعنى العام للإطلاق ممكن أن يشمل التخصيص، والمعنى العام للتخصيص ممكن أن يشمل الإطلاق، فيمكن استعمال الإطلاق بدل العموم والعموم بدل الإطلاق والتخصيص بدل التقييد والتقييد بدل التخصيص، لكن ليس باللحاظ العلمي وبالمصطلح العلمي وإنما على نحو اللحاظ يعني العام وعلى نحو الاستعمال، فلا إشكال بهذه الخصوصية. أو لنقول هو أيضا لاحظ السيد قدسس نفسه بأن الكلام في الإطلاق هو نفس الكلام في التقييد، فإذا قلنا هذا الإطلاق معه أي العموم، وإذا ذكرنا هنا المخصص معه التقييد، فالتقييد يقابل الإطلاق والتخصيص يقابل العموم، لا إشكال من هذه الناحية. إذا نقول أما الدليل الاجتهادي المفترض دلالته بالإطلاق أو بالعموم، أيضا سجل أنت دلالته بالإطلاق أو بالعموم على عدم الوجوب، فهو حجة مع احتمال حجية الخبر، أي حتى مع احتمال حجية الخبر المخصص بين قوسين أو المقيد أيضا، لأن مجرد يعني أيضا يقول فهو حجة حتى مع احتمال حجية المخصص أيضا، يعني يقصد فهو حجة مع احتمال حجية المخصص ومع عدم احتمال حجية المخصص، لأن مجرد احتمال التخصيص أو مجرد احتمال أيضا التقييد، التخصيص وأيضا بين قوسين التقييد، لا يكفي لرفع اليد عن الإطلاق. لا ننسى سجلت شبهة التمسك بالعام بالشبهات المصداقية، هذا أيضا سجلناه خلال البحث، ونستخلص من ذلك أن الموقف العملي لا يتغير، النتيجة أن الموقف العملي، ونستخلص من ذلك أن الموقف العملي لا يتغير باحتمال الحجية، وهذا يعني أن احتمالها يساوي عمليا يساوي عمليا القطع بعدمها. قلنا عمليا الشك في الحجية يساوي أو يساوق عدم الحجية، ونضيف إلى ذلك، هذا كأنه ذكر الدليل الثاني، هذا بيان وتوضيح وتطبيق. نقول ونضيف إلى ذلك هنا لاحظ يضيف أدلة أخرى، يعني أدلة أخرى ونضيف إلى ذلك، أي نضيف أدلة أخرى ونضيف إلى ذلك، كأنما اعتبر البيان السابق هو عبارة عن دليل، أو لنقل عبارة عن بيان وبيان آخر، لكن هو ذكر قال ونضيف إلى ذلك أن بالإمكان إقامة الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته، وكأن البيان السابق هو وجدان وقضية واضحة لا تحتاج إلى دليل وهي بينة، وهنا سيضيف أدلة أيضا على ما ذكره، أو اعتبر السابق هو دليل وهذه أدلة أخرى، أو بيان وهذا بيان إضافي. ونضيف إلى ذلك أن بالإمكان إقامة الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته بناء على تصورنا المتقدم للأحكام الظاهرية، حيث مر أنه هنا بناء على تصورنا المتقدم، إذن هنا ماذا سيكون، أي دليل عندي هنا في هذه المسألة، من يجيب على هذا الأمر؟ نقول الدليل هنا هو الدليل الثالث، نفي الحجية بالدلالة الالتزامية، لا ننسى سنلاحظ هل فعلا هذا الأمر، سنتابع معكم. ونضيف إلى ذلك أن بالإمكان إقامة الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته بناء على تصورنا المتقدم للأحكام الظاهرية، حيث مر بنا، سجل هنا قبل أن تسجل لنقرأ حتى نتأكد وأنا أتأكد معكم، بناء على تصورنا المتقدم للأحكام الظاهرية، حيث مر بنا أنه يقتضي التنافي بينهما بوجوداتها الواقعية، يقتضي التنافي بينها، حيث مر بنا أنه يقتضي التنافي بينها بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية، وهذا يعني أن البراءة عن التكليف المشكوك وحجية الخبر الدال على ثبوته البراء عن الخبر المشكوك وحجية الخبر الدال على ثبوت التكليف، كما في المثال عندي شك في خبر أو بخبر يدل على وجوب الدعاء، فالتنافي بين البراءة، البراءة عن هذا التكليف عن وجوب الدعاء، وبين الخبر وبين حجية الخبر الدال على الوجوب، وهذا يعني أن البراءة عن التكليف المشكوك وأن حجية الخبر الدال على ثبوته حكمان. لاحظ، البراءة وحجية الخبر هما حكمان ظاهريان متنافيان، فالدليل الدال على البراءة، لاحظ، فالدليل الدال على البراءة يدل بالالتزام، فالدليل الدال على البراءة دال بالدلالة الالتزامية على نفي الحجية المذكورة، فيؤخذ بذلك، يؤخذ بدليل البراءة ما لم يقم دليل أقوى على الحجية. إذن نسجل هنا بناء على تصورنا المتقدم للأحكام، أو ونضيف إلى ذلك أن بالإمكان إقامة الدليل، هنا عند إقامة الدليل تسجل هذا أي دليل، تسميها وتعطيه عنوان نفي الحجية بالدلالة الالتزامية. البيان السابق الذي ذكرناه يكون هو بيان الدليل، عنوان الدليل بيان إجمالي توضيحي، هذا دليل أول ذكره في الكتاب لنقول أو في المتن. الدليل الثاني هذا، ونضيف إلى ذلك بالإمكان إقامة الدليل، هذا الدليل الثاني هو نفي الحجية بالدلالة الالتزامية، انتهينا منه. وقد يقام الدليل هذا، وقد يقام الدليل هذا أيضا تعطيه عنوان الدليل الثالث وأيضا معه الرابع، لأن يعني أنت سجلت الثاني على نفي الحجية بدلالة الالتزامية، ونحن قلنا في خلال الشرح قلنا هو الدليل الثالث لأننا أضفنا الدليل الأول هو الحجية مقيدة بالعلم، لكن مع الكتاب الآن نقول الدليل الأول هو بيان إجمالي توضيحي، الدليل الثاني نفي الحجية بالدلالة الالتزامية، الدليل الثالث سيكون عندي هنا تسجل وقد يقام الدليل، هنا تكون يكون عندك الدليل الثالث أدلة النهي عن اتباع الظن، هذا الدليل الثالث أدلة النهي عن اتباع الظن. وقلنا هذا دليل عندما نقول أدلة النهي عن اتباع الظن أيضا ممكن أن يشمل أدلة حرمة الإفتاء والإسناد إلى الدين بلا علم، فتشمل عندي هناك يعني هذه تشمل دليلين. وقد يقام الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته من الأمارات بما اشتمل من الكتاب الكريم على النهي عن العمل بالظن، لاحظ بما اشتمل من الكتاب الكريم، ونحن قلنا من الأدلة الشرعية سواء كانت من القرآن أو من السنة الشريفة. وقد يقام الدليل على عدم حجية ما يشك في حجيته من الأمارات بما اشتمل من الكتاب الكريم على النهي عن العمل بالظن، اشتمل من الكتاب الكريم على أي شيء؟ على النهي عن العمل بالظن وغير العلم، اشتمل على النهي عن العمل بالظن وغير العلم، أي النهي عن العمل بالظن والنهي عن العمل بغير العلم، فإن كل ظن يشك في حجيته يشمله إطلاق هذا النهي، ومشكوك الحجية ظن فيشمله هذا. وقد اعترض المحقق النائني، هذا اعتراض المحقق النائني، قدس الله روحه على ذلك، كيف اعتراض؟ قال بأن حجية الأمارة على مسلكه، بناء على مسلكه قال بأن حجية الأمارة معناها جعلها علما، يعني عندما نقول حجية الأمارة أي جعل الأمارة علما طريقا، هذه العبارة بعد هذا جعلها علما، لأنه بنى على مسلك جعل الطريقية، ضع هذه العبارة بين قوسين، لأنه أي لأن النائيني بنى على مسلك جعل الطريقية والعلمية، لأنه بنى على مسلك جعل الطريقية، انتهت هذه العبارة بين قوسين. لاحظ، فمع الشك في الحجية، إذا شككنا في الحجية فمع الشك في الحجية يشك في كونها علما، يعني قدم قال الحجية كأنما يقول الحجية تساوي يعني حجية الإمارة تساوي جعل الإمارة علما أو علمية الإمارة أو الإمارة علم. الإمارة حجة أي العمارة الإمارة أو الأمارة عفوا الأمارة حجة الأمارة علم. فإذا شككنا في الحجية إذن شككنا في أن تكون الإمارة علما. الأمارة حجة الأمارة علم أي الحجة تساوي العلم، فمع الشك في الحجية يشك في كونها علما، فلا يمكن التمسك. لاحظ، فمع الشك في الحجية يشك في كونها علما، يعني أنا أشك في الحجية إذن أشك في كونها علما، لكن لاحظ انتفت إلى هذه النقطة، سجل هنا يشك في كونها علما، سجل أي لا يمكن أن نقول أنها غير علم، يعني أشك في كونها ممكن أن تكون علم ممكن أن تكون علما، إذن لا يمكن أن نقول أنها غير علم، أي لا يتحقق موضوع دليل النهي الذي موضوعه غير العلم أو عدم العلم فلا يشمله النهي. هذا مفاد اعتراض المحقق النائمي، التفت إلى هذه النكتة، يعني يقول فمع الشك في الحجية يشك في كونها علما، لا يريد أن ينفي يقول بأنها ليست بعلم، وإنما يقول مع الشك في كونها علما محتمل أن تكون علما، إذن هي لا نستطيع أن نقول هي ليست بعلم حتى يشملها دليل النهي عن اتباع الظن أو اتباع عدم النهي عن اتباع غير العلم. إذن الشك بالحجية الشك في الحجية لا يعني العلم بعدم الحجية، لا يعني القطع بعدم الحجية، لا يتحقق عدم الحجية عند الشك بالحجية، بل يحتمل أن تكون حجة وتثبت الحجية، هذا المراد من كلامه. فمع الشك في الحجية يشك في كونها علما، فلا يمكن التمسك، لاحظ، فلا يمكن التمسك بدليل النهي عن العمل بغير العلم حينئذ، لأن موضوعه غير محرز. لاحظ هذا من هذه النكتة، من هذا الكلام يعني عرفنا وعلمنا ما هو مراد السيد الأستاذ المعلم في قوله يشك في كونها علما، قال بدليل النهي عن العمل بغير العلم، ضع هذه بغير العلم بين قوسين، فهو يريد أن هذا الموضوع غير العلم غير متحقق، مع الشك في الحجية لا يتحقق غير العلم، لا يتحقق عدم العلم، يبقى احتمال العلم موجودا. هذا الاعتراض. وجواب الاعتراض يقال، وجواب هذا الاعتراض أن النهي عن العمل بالظن ليس نهيا تحريميا، وإنما لاحظ لا ننسى هناك أيضا سجلت شبهة التمسك بالعام بالشبهات المصداقية، وأيضا للدفع ذكر أيضا جواب الاعتراض، وجواب هذا الاعتراض أن النهي عن العمل بالظن ليس نهيا تحريميا، وإنما هو إرشاد إلى عدم حجيته. هذا جواب الاعتراض، يعني كما قلنا هناك، قلنا في جواب الاعتراض أراد السيد أو أراد المجيب على الشيخ النائني ينفي هذه شبهة التمسك بالعموم أو بالإطلاق في الشبهات المصداقية. إذن يقول وجواب هذا الاعتراض أن النهي وجواب هذا الاعتراض أن النهي عن عمل بالظن ليس نهيا تحريميا، وإنما هو إرشاد إلى عدم حجيته، إذ من الواضح أن العمل بالظن ليس من المحرمات النفسية، وإنما محذوره احتمال التورط في مخالفة الواقع، فيكون مفاده عدم الحجية. فإذا كانت الحجية بمعنى اعتبار الأمارة علما، فهذا يعني أن مطلقات النهي تدل على نفي اعتبارها علما، فيكون مفادها في رتبة مفاد حجية الأمارة، أي ليست متأخرة عنها، تكون هذه في رتبة هذه، فإذا كانت في رتبتها وغير متفرعة عنها وغير متأخرة عنها، فهي تصلح لنفي الحجية مشكوكة، إذا كانت هذه في رتبة هذه فيحصل بينهما تنافي فيقدم الأقوى، يقدم هذا أو يقدم هذا، يصلح هذا لنا في هذا حسب الموارد والمبررات للتقديم. ويأتي الكلام إن شاء الله في مقدار ما يثبت بدليل الحجية. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلي اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.